بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أخذنا فيما سبق أحاديث الصوم في السفر، قلنا أن حكم الصوم في السفر اختلف فيه أهل العلم على قوله. قول الأول قول جماهير الأمة على أنه يجوز الصوم وأنه يجوز الإفطار، وذهب الظاهرية على أنه لا يجوز الصوم، لا يجوز الصوم في السفر بل يجب الإفطار. أما الجمهور فإن قولهم هو الصحيح الموافق لكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، لكن اختلفوا فيما بينهم فيما هو الأفضل على ثلاثة أقوال. والقول الصحيح أن الحكم الإجمالي أن يقال هو أنه مختار بين الصوم وبين الإفطار، إلا إذا اعترى الحكم صفة تبدله من هذا الحكم إلى إما الوجوب أو الأفضلية. نبدأ اليوم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب الصيام، وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله.
في حديث قبل
العباس قرأنا بسم الله،
أقرأ ما شرح اقرأ.
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضى عليه. رواه الدارقطني والحاكم وصححاه.
هذا الحديث في حكم أهل الأعذار، وهذا الحديث قوله رخص دليل على أنه في حكم المرفوع كما تقرر في علم المصطلح. والرخصة قد بين معناها في اللغة وفي الاصطلاح، وهل هي تكون على خلاف على استثناء من العزيمة أو أنها ترخيص مبتدأ، كل هذا قد مضى معنا في الحديث السابق. قوله للشيخ الكبير أي الذي قد هرم ويشق عليه الصوم ويجهده ولا يستطيعه إلا بمشقة لا تحتمل. وسيأتي أن المرأة الكبيرة في حكم الشيخ الكبير. قوله أن يفطر أي أن يفطر في نهار رمضان ويطعم عن كل يوم مسكين، أي هذا الإطعام هو مقابل هذا اليوم الذي يفطره هذا الشيخ الكبير أو المرأة الكبيرة، ولا قضاء عليهما. هذا الحديث حديث صحيح قد استدل به أهل العلم على أن المرأة على أن الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة اللذان يجهدهما الصوم ويشق عليهما مشقة كبيرة لا تحتمل، أنهما يفطران ويطعم عن كل يوم مسكين ولا قضاء عليهما. ولا خلاف في هذا المفهوم من حيث جواز الإفطار للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة اللذان بهذا القيد اللذان يجهدهما الصوم ويشق عليهما مشقة لا تحتمل. أما المسألة الثانية من هذا الحكم، لأن لدينا ثلاثة أمور. المسألة الأولى جواز الإفطار لهما، وهذا متفق عليه، ويدل له هذا الحديث، ويدل له قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليست بمنسوخة، إنما هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة اللذين يشق عليهما الصيام أن يفطرا ويطعما عن كل يوم مسكينا. وهناك قراءة أخرى، وهي: وعلى هذا يكون هذا الحكم في قول ابن عباس رضي الله عنهما ليست بمنسوخة، المراد به أنها ليست بمنسوخة نسخا عاما، وإنما أراد به النسخ الذي هو التخصيص، لأن السلف رحمهم الله يطلقون النسخ فيريدون به معنى أعم من الذي لدى الأصوليين، إذ أنهم يرون أن التقييد للمطلق والتخصيص للعام والاستثناء من عام كل ذلك يطلق عليه نسخ، فرفع الحكم كلا أو جزءا هو في مفهوم السلف نسخ. وإلا فهذه الآية على هذه القراءة تدل على أنه على الذين يطيقونه، أي يستطيعونه، وحينئذ فيتعم الشيخ وتعم غيره من كل الأصناف الذين يطيقون الصوم. وكان هذا في أول الإسلام، إذ أن الصوم مر بمراحل، منها أنه من شاء صام ومن شاء أطعم عن هذا اليوم الذي يفطر فيه، فنسخ هذا الحكم فيما يعم المستطيع، وبقي حكما في من ليس بمستطيع. فهذا معنى كلام ابن عباس رضي الله عنهما. وعلى القراءة الثانية: وعلى الذين يطوقونه، بمعنى الطوق حينما يجعل في العنق، أي أنه يشق عليهما ويجهدهما كالطوق حينما يطوق به الإنسان. فعلى هذا فهذه القراءة خاصة في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة الذين يشق عليهم الصيام، بدون أن نلتفت إلى نسخ أو نحوه. فإذا هذا الجواز الذي هو جواز أن يفطر إذا شق عليهم الصوم جواب متفق عليه بين أهل العلم. المسألة الثانية: أنه يجب عليهما إذا أفطرا أن يطعما عن كل يوم مسكينا، والدليل لهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي معنا، والآية التي سمعناها على التوجيهين وعلى القراءتين. وهذا هو قول الجماهير من أهل العلم. وذهب المالكية إلى أنه لا شيء على الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة إذا أفطرتا للمشقة التي لا تحتمل، قالوا: قياسا على من مرض واستمر مرضه مرتبطا بحادثة الموت، فإنكم تقولون لا قضاء عليه، بمعنى لا يقضي عنه وليه ولا يطعم، فهكذا الشيخ والمرأة إذا كان لا يستطيعان الصوم. والجواب عن هذا أن هذا قياس فاسد الاعتبار لمخالفته للنص. المسألة الثالثة من هذا الحكم هو هل عليهما قضاء أو لا. الحقيقة حينما نقول إنه يشق عليهما ويجهدهما فيفهم من هذا اقتضاء أو تلازما أنه لا يمكن في يوم من الأيام أن يستطيعه، ففي هذه الحالة فلا قضاء عليهما كما بينه الحديث الذي معنا، لأن الإطعام قام عن الواجب عليهما ابتداء، وهذا أيضا متفق عليه بين أهل العلم، فتنتهي هذه المسألة بمحاورها الثلاث. يلحق بهذا الحامل والمرضع والمريض الذي لا يرجى برؤه. أما المريض الذي لا يرجى برؤه أي لا يرجى شفاؤه إطلاقا، وقرر أهل الخبرة أن المرض يضر به إلى أن يصل به إلى الحلاك أو دون ذلك أو يؤخر شفاء، هو ليس لا يرجى برؤه أي أنه سيؤدي به إلى الحلاك ويؤدي به إلى الضرر، ففي هذه الحالة يجوز له أن يفطر. فحينئذ إذا كان مرضه هذا لا يرجى شفاؤه فما الواجب عليه؟ الواجب عليه أنه يطعم عن كل يوم مسكينا قياسا على الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. المسألة الثالثة الحامل والمرضع. الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو على ولدهما أو اجتمع الوصفان فحينئذ أولا يجوز لهما أن يفطرا، وهذا باتفاق أهل العلم، وهذا باتفاق أهل العلم أنهما إذا خافتا على أنفسهما من الصوم مع هذا الوصف الذي تعلق بهما أو خافتا على ولدهما من الصوم خوفا حقيقيا فإنه يجوز لهما أن يفطرا. ويترتب على هذا، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم، يترتب على هذا هل عليهما الإطعام وهل عليهما القضاء. أما الإطعام فإن المشهور عند الحنابلة والشافعية أنهم يفرقون بين الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو خافتا على ولدهما. فإن خافتا على أنفسهما فإنهما يقضيان، فإنهما يقضيان بلا إطعام، فإنهما يقضيان بلا إطعام. وقد حكي هذا أو حكي الاتفاق على هذا بين أهل العلم أن المرأة الحامل والمرأة المرضع إذا أفطرتا خوفا على أنفسهما فإنه لا إطعام وإنما عليهما القضاء. وأما إذا خافتا على ولديهما أو خافتا على أنفسهما وولديهما معا فإنه عند الحنابلة والشافعية يجب عليهما أن يطعما مع القضاء، يجب عليهما أن يطعما مع القضاء لكل يوم مسكينا. واستدل هؤلاء بالقياس على الشيخ الكبيرة بالشيخ الكبير والمرأة الكبيرة في الحكم المقرر شرعا. ثانيا ما جاء عن ابن عباس في سنن أبي داود قال والحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا. أفطرتا وأطعمتا ليس لم يرد فيها القضاء، أفطرتا وأطعمتا. وقد روي هذا أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما فقالوا لا يعلم له مخالف مع ابن عباس رضي الله عنهم، فحينئذ يكون إجماعا سكوتيا. فإذن هذا هو القول الأول على التفريق بين الخوف على النفس فلا إطعام، أو الخوف على الولد فيكون هناك إطعام مع القضاء. القول الثاني أنه لا إطعام لا بالنسبة للحامل ولا بالنسبة للمرضع، وهذا هو مذهب الحنفية. واستدل هؤلاء بما جاء في حديث عند الإمام أحمد وابن حبان وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصومة، وعن الحامل والمرضع الصومة. وهذا حديث قال الترمذي إنه حديث حسن، وممن حسنه الألباني رحمه الله. فقالوا لم يذكر الإطعام، فدل هذا على أن الإطعام ليس بواجب. هذا هو دليلهم. وذهب المالكية إلى أن الحامل إذا خافت على ولدها فإنه عليها القضاء فقط، أما المرضع إذا أفطرت خوفا على ولدها فإن عليها الإطعام. قالوا لأن المرضع يمكنها أن تجد مرضعا غيرها، ولهذا في بعض نصوص الحنابلة أن المرأة إذا وجدت ضئرا غيرها فإنه لا يجوز لها أن تفطر، ولكن الدليل على خلاف هذا. أما الجمهور فإنه يشكل على قولهم من حيث الإطعام الحديث الذي استدل به الحنفية، وعلى هذا أجابوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع عن الحامل والمرضع الصوم. فحينئذ إما أن نفهم منه نحن وأنتم أنه رفع كامل من حيث وجوب الذمة ووجوب الأداء، ففي هذه الحالة لا صوم عليهما إطلاقا، ونحن وأنتم لا نقول بهذا، فإنكم تقولون بالقضاء ولا تقولون بالإطعام، ونحن نقول بالإطعام وبالقضاء، وقد اتفقنا نحن وأنتم على القضاء واختلفنا في الإطعام. والحديث لم يذكر لا الإطعام ولا القضاء، فيجب أن تستدلوا به استدلالا كاملا، أو أن يوجه توجيها آخر على مقتضى ما دلت عليه الأدلة الأخرى. وهذا أيضا قد يساق بقاعدة أخرى، وهو أن هذا الحديث أنتج الأخص من الدعوى والدليل إذا أنتج الأخص من الدعوى أي لم ينتج المطابق لدعواكم فحينئذ لا يستقيم به الاستدلال. وضح يا أخوان؟ يقولون إنكم أيها الحنفية استدلتم بهذا الحديث على أن الإطعام ليس بواجب، وأنتم تقولون القضاء واجب، فلم يذكر الإطعام في الحديث ولم يذكر القضاء، فلماذا أخذتم به في جانب وتركتموه في جانب آخر؟ هذا بعبارة مبسطة. وعلى هذا فالصحيح والله أعلم أن المراد بوضعه الصوم عن الحامل والمرضع هو وضع مؤقت بمدة العذر، وضع مؤقت بمدة العذر التي هي الحامل والمرضع، كوضعه كما لو جاء حديث أو جاء الشارع فقال إن الله وضع عن المسافر الصوم، فنقول إنه وضعه وضعا مؤقتا بمدة العذر، فإذا زال العذر عاد إما الأصل بنفسه وإما بدله. فنحن نقول في مسألتنا هذه يعود الأصل بنفسه فنقول يجب القضاء، ويعود بدله وهو الإطعاء. ولكن على كل حال في النفس من قول الجمهور شيء، وهو وجوب الإطعام. أما القضاء فهو محل اتفاق بين الجماهير على أنه يجب القضاء. وروي عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما أنه لا يجب القضاء، أنه لا يجب القضاء عليهما، بل يكتفى بالإطعام. واستدل هؤلاء بأن الآية قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وفهمها ابن عباس رضي الله عنهما أنها أيضا في الحامل والمرضع ولم يوجب القضاء، كفهم الحنفية للحديث. ولهذا أيضا يستدل لهم بالحديث ولكن يناقش بما سبقت المناقشة به. نقول عن الآية كما قلنا عن الحديث، لكن الإطعام والقضاء الجمع بينهما محل إشكال، ولهذا والله أعلم أنه يجب احتياطا، وأما من حيث الدليل ففيه نظر ظاهر. وأظن والله أعلم أن فتوى اللجنة الدائمة على أنه إنما يجب القضاء على الحامل والمرضع مطلقا، القضاء فقط ولا إطعام. أما الجمع بينهما فالحقيقة أنه لا دليل عليه إلا حديث ابن عباس هذا، ولكن يشكل عليه الأدلة الأخرى. نعم، وحديث ابن عباس هو قياس وليس نص في الموضوع، لو كان نص في الموضوع في الحامل والمرضع لانتهى بنا المقام. أما ما روي عنهما وأنه إجماع سكوتي فهذا محل نظر أيضا، ولهذا فالله أعلم أن إيجاب الإطعام مع القضاء على الحامل والمرضع مطلقا محل إشكال. ولهذا تجد أنهم الذين قالوا بالإطعام فرقوا من جهتين، أما الحنابلة الشافعية ففرقوا بين الحامل والمرضع إذا خافت على أنفسهما وإذا خافت على أولادهما، والمالكية فرقوا بين الحامل فقالوا لا إطعام عليها إذا خافت على ولدها، وعليها وعلى المرضع إذا خافت على ولدها أن تطعم. وهذه التفريقات مما يضعف قولهم في الإطعام، والله أعلم. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. فقال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. ثم جلس. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال: تصدق بهذا. فقال: أعلى أفقر منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك. رواه 7 واللفظ لمسلم.
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل، هذا الرجل هو سلمة بن صخر البياضي، وقيل غيره. وسلمة بن صخر البياضي وقعت معه هذه الحادثة، وقعت معه حادثة إيش؟ الظهار، حادثة الظهار. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. إشارة إلى أنه وقع في شيء مهلك له في أمور الدين، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرون أمور الدين والوقوع في شيء يخل بها أن هذا هو الهلكة وأنه هو الخسارة. وهذا منبع من منابع فهم كتاب الله جل وعلا. قال: ما أهلكك؟ فقال صلى الله عليه وسلم، فقال: ما أهلكك. هذا دليل واضح لمن كان له قلب أو ألقى السمع أو شهيد على أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، أي الغيب الذي يضاد ما هو حاضر فيه. فإذا كان هذا الرجل في عهده وأحد صحابته وجاء يسأل ولا يعلم مقتضى سؤاله، فأين الذين يقولون إن للنبي صلى الله عليه وسلم خاصية علم الغيب، كما يقول البصيري وأمثاله ممن ضلوا عن السنة؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان، إشارة إلى الجماع. وكان الصحابة رضي الله عنهم ينهجون منهجا أدبيا هو مقتضى حال العرب التي كانوا عليها، وجاء الشرع مؤيدا لها أن يعبر الإنسان عما يستكره أو عما يستهجن بالألفاظ الدالة على المقصود من غير تصريح باللفظ. وقعت على امرأتي في رمضان، أي جامعتها جماع الرجل لامرأته. فقال عليه الصلاة والسلام: هل تجد ما تعتق رقبة؟ ما هنا في محل نصب، الرقبة بدل، أي هل تجد رقبة تعتقها؟ أجابه مباشرة عليه الصلاة والسلام بالجواب، وهو الكفارة. والرقبة هنا هي تحرير العبد المملوك. قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. إلى آخر الحديث. وأما قوله بعرق فيه تمر، هذا دليل أو إشارة إلى العذق أو ما يسمى بمكتل التمر، قد أشير إلى أنه 20 صاعا، وفي بعض الروايات 15 صاعا، فقال تصدق بهذا إلى آخر الحديث. هذا حديث عظيم، وقد اعتمد عليه الفقهاء رحمهم الله في عدة أحكام، وذكره الأصوليون في عدة مسائل وقواعد، وأطال عليه المحدثون حتى إنه ألف فيه رسالة تتضمن 1000 فائدة فيه. وأنت أيها الإنسان حينما تنظر إليه وتدقق فستجد أشياء كثيرة لا يخطر لك على بال، لا يمكن أن يحويها أحد. هذا الحديث إنما نتكلم عنه من حيث أحكام الصوم. أولا، هذا الحديث أشار إلى أن الجماع في نهار رمضان أنه من موجبات الإهلاك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجب عن كلامه في قوله هلكت، بل قال ما أهلكك، قال كذا، فأجاب عن الحكم، ولم ينكر عليه عليه الصلاة والسلام عليه تعبيره بهذا التعبير. فدل حينئذ هذا على أنه لا يجوز للصائم أن يقدم على جماع زوجته في نهار رمضان، وأنه محرم من المحرمات التي حرمتها الشريعة الإسلامية، وهو الحكم التكليفي، وهو الحكم التكليفي. وهذا يفهم أيضا من قوله تعالى في الحديث القدسي يدع شرابه وطعامه وشهوته من أجلي. الأمر الثاني أو الفائدة الثانية من هذا الحديث الحكم الوضعي لمن جامع في نهار رمضان. استدل أهل العلم بهذا الحديث على أن من جامع في نهار رمضان عامدا فإن صومه يفسد، سواء أنزل أو لم ينزل، بل متى أولج بما يتحقق به الجماع فإن صومه يكون فاسدا. وهذا هو مذهب الجماهير من أهل العلم. قد ذهب بعض أهل العلم إلى خلاف هذا، ولكن هذا خلاف ضعيف لا يعتد به. الفائدة الثالثة هو وجوب الكفارة على من جامع في نهار رمضان عامدا، وجوب الكفارة على من جامع في نهار رمضان عامدا، سواء أنزل أو لم ينزل، فإن الكفارة مرتبطة بمجرد الجماع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل منه هل جامع هل أنزل أو لا، إنما أجابه إجابة الفاهمة لقوله حينما قال وقعت على امرأتي، فهذه الكلمة يفهم منها أنه جامع، والجماع يتحقق بالإنزال وبدونه شرعا، كما في الغسل وغيره من الأحكام. وقد خالف في هذا أي في وجوب الكفارة بعض أهل العلم كالنخعي والشعبي وبعض الطوائف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في رواية أنه قال: استغفر الله وصم يوما مكانه. ولكن هذه الرواية رواية ضعيفة لا ترفع ما هو ثابت بهذا الدليل الصحيح الصريح في الموضوع. قالوا: إن إذن النبي صلى الله عليه وسلم له وإباحته له أن يأكل من هذه الكفارة دليل على أنه لم تقع الكفارة، وإنما هي صدقة. والجواب عن هذا أن قوله عليه الصلاة والسلام مبتدئا: هل تجد ما تؤتق رقبة، إلى آخره على الترتيب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، ظاهر في وجوب الكفارة. وهذا هو القول الذي يتمشى مع السنة، وهو القول الراجح، أي وجوب الكفارة على من جامع في نهار رمضان سواء أنزل أو لم ينزل. المسألة الرابعة، وهي قوله: وقعت على امرأتي. استدل بهذه الجملة بعض أهل العلم على أن من جامع، بل جمهور أهل العلم على أن من جامع في نهار على أن من باشر في نهار رمضان، أي جامع بدون إلاج، فإنه لا تجب عليه الكفارة. وهذا هو الحكم الذي أخرناه عن حديث، وشو حديثه؟ القبلة، وأشرنا وعادنا ما قررنا فيما سبق أنه إذا باشر دون الفرج فأنزل منيا أنه على القول الصحيح تجب عليه القضاء. لا، وقفنا عند الكفارة، أخرنا، فنحن نتكلم لمناسبته. هل علي على من جامع دون الفرج فأنزل منيا هل عليه كفارة أو لا؟ ذهب الجمهور من أهل العلم على أنه لا كفارة عليه، استدلالا بأن الرجل قال: وقعت على امرأتي، وهذا يفهم منه الجماع فقط، وما أداه يحتاج إلى دليل، ولا دليل على وجوب الكفارة. هذا هو قول الجمهور. وذهب بعض أهل العلم وهم المالكية إلى وجوب الكفارة، إلى وجوب الكفارة، قالوا: قياسا على المجامع الذي أولج بجامع مشترك، وهو هتك حرمة الشهر. الجامع بينهما في القياس هتك حرمة الشهر. ولكن يقال: إن هذا القياس قياس مع الفارق، إذ أن الجماع لا يقاس عليه غيره مما هو دونه في سائر الأحكام، لأنه هناك من الفروق بينهما الكثيرة التي تمنع القياس، إذ أن المباشرة دون الفرج ولو حصل الإنزال لا يحل بها المرأة المطلقة ثلاثا، ولا يحصل به الإحصان، وغير ذلك من الفروق. ثم لو قلنا بأن هناك بأنه ليس بينهما من الفروق ما يمنع القياس، فإننا نقول إن هذا القياس قياس في الكفارات في إيجابها أصلا، ووجوب الكفارات بالقياس لا يجوز عند المحققين من أهل الأصول. لا يجوز أن توجب كفارة ابتدائية على فعل من الأفعال لم يأتي فيه دليل بمجرد القياس. فإذا الجمهور قولهم هو الراجح. المسألة الرابعة والخامسة، قوله هلكت استدل بها الحنابلة استدل بها الحنفية أن من جامع ناسيا أو مكرها فإنه لا قضاء عليه ولا كفارة، فإنه لا قضاء عليه ولا كفارة، لأن الهلكة إنما تكون من عامد، أما الناس والمكره فلا يتصور منه المؤاخذة، وحينئذ يرتفع الحكم الوضعي بناء على هذا الأمر. وذهب الحنابلة والشافعية إلى وجوب الكفارة على الناس وعلى المكره، وهي الرواية المشهورة عندهم، وإلا عندهم خلاف. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب عليه الكفارة ولم يستفصل منه هل واقعت ناسيا أو مكرها أو عامدا، وعدم الاستفصال ينزل منزلة العموم في المقال، فحينئذ يعم الحكم لجميع هذه الأوصاف. ولكن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم فهم من قوله هلكت أنه عامد، فأجابه على مقتضى هذه الكلمة، وعلى هذا فالصحيح هو أنه يجب القضاء ولا كفارة. الصحيح والله أعلم أنه يجب القضاء ولا كفارة، وهذا هو مذهب المالكية، وجوب القضاء دون الكفارة، لأن الكفارة حكم وضعي يحتاج إلى العمد ويحتاج إلى الفعل، مع أن على الأصول على مقتضى الأصول نحن نوجب الأحكام الوضعية على الجاهل وعلى الناس، لكن في حقوق الآدميين، في حقوق الآدميين لا في حقوق الله. ولهذا لا يقرأ أحد أنه في باب الأحكام الوضعية لا يشترط العلم ولا البلوغ، ولهذا لو قتل صبي عمدا فنقول عمده خطأ فعليه الكفارة في الحكم الوضعي، لكن هذه حقوق الآدميين، ويجب التفريق بين حقوق الله جل وعلا وحقوق الآدميين. فإن قال قائل قوله صلى الله عليه وسلم من نسي فأكل أو شرب، في رواية الحاكم من أفطر، فنقول إن الجماعة ليس كغيره من الأكل والشرب ونحوهما، إذ أنه يتضمن هتك حرمة الشهر، فعليه أن يقضي هذا اليوم لتجاوزه حدود الشرع في الجماع. طيب إن قال قائل إن هذا في الآمد فلماذا أجريتموه في الناس؟ فينقطع بنا الجواب إلا أن نقول احتياطا. الاحتياط والراجح والله أعلم الذي يظهر أنه يجب القضاء ولا كفارة. طيب الحكم الرابع والخامس والكلام في الإكراه والكلام في الناس سواء بسواء. السادس القضاء، حكم القضاء، هل يجب عليه القضاء أو لا يجب عليه؟ ما دام أن تكلمنا عن القضاء ذكرتنا هذه مسألة، حكم القضاء حتى على العامد، حكم القضاء حتى على العامد هل عليه قضاء أو لا؟ اختلف أهل العلم على قولين، الجمهور على أن عليه القضاء، أن عليه القضاء استدلالا برواية وصم يوما مكانه. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا قضاء عليه، قالوا لأنه لم يذكر القضاء في هذا الحديث الصحيح، وأما الرواية التي ذكرتموها فإنها ضعيفة، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. ولكن الحقيقة أن هذا الاختيار فيه نظر، إذ أنه ما دام أوجبت الكفارة فالقضاء من باب أولى، من باب التنبيه. الحكم السادس أو السابع، النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر الكفارة على المرأة، فهل عليها الكفارة أو ليس عليها الكفارة؟ أولا اتفق أهل العلم على أن صومها يفسد إلا من قال لا قضاء عليها، فكالرجل تماما في الأحكام. ولكن هل عليها كفارة؟ اختلفوا على قولين، قول يقول إنه لا قضاء عليها، إن عليها القضاء ولا كفارة عليها، إن عليها القضاء ولا كفارة عليها. والقول الثاني، وهذا يقيسونها على المرأة، يقيسونها على الرجل في القضاء ولا يقيسونها عليه في الكفارة، لأن الكفارة يمتنع فيها القياس. أما القول الثاني فإنه لا يجب عليها لا القضاء ولا الكفارة، وهذا هو مذهب الحنفية، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر له وجوب القضاء عن امرأته ولا الكفارة، فدل هذا على أنه لا يجب عليها شيء. لكن الجمهور يناقشون هذا فيقولون إن عدم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحكم للمرأة يحتمل عدة احتمالات، إما لأنه فهم أن الصحابة رضي الله عنهم بفهمهم الثاقب ولمعرفتهم أسرار التنزيل يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يذكر الحكم لسائل فإنه ينبهه على الحكم في مثيله، وهذا وقع في عدة مسائل، أو لأن المرأة لم تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتسأله عن ما وقع منها، إذ قد يحتمل أن تكون هذه المرأة ليست بصائمة، ويحتمل أن تكون من أهل الكتاب، ويحتمل أن تكون هذه المرأة مأذورة بعدة أعذار شرعية. فلهذه الاحتمالات ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم في حكم المفتي في هذه القضية أخر الحكم حتى يستفصل من حالها ليعلمها بالجواب الملاقي لحالها. وإذا كانت هذه الاحتمالات قائمة فإنه يسقط الاستدلال بعدم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لحالها في عدم وجوب الكفارة عليها. والراجح والله أعلم هو أنه يجب عليها الكفارة كالرجل تماما بتمام، وإنما إذا كانت ناسية أو مكرهة فالصحيح أنه لا شيء عليها من جهة الكفارة. أما القضاء فالأحوط والله أعلم هو أنها تقضي هذا اليوم. من المسائل أيضا الخامسة والسابع، هل هناك فرق بين الأجنبية والزوجة؟ بمعنى أنه والعياذ بالله لو أن رجلا في نهار رمضان جامع امرأة لا تحل له، فهل يجب عليه هذه الأحكام التي تجب في مجامعة الزوجة؟ الجواب أن الفقهاء قرروا أنه لا فرق بين المرأة ولا بين غيرها، لأن العلة هي هتك حرمة الشهر، وهذا متحقق في الزوجة وفي غيرها والله أعلم. لكن القاعدة عندهم، وهي قاعدة مختلف فيها، أن الكفارة إنما تكون رافعة للإثم، فما أضم إثمه فإنه لا كفارة فيه. لهذا جمهورهم على أن اليمين الغموسة لا كفارة فيها، وعلى أن القتل العمد لا كفارة فيه. فهل يخرج على قولهم في هذه المسألة على أقوالهم في تلك المسائل فيقال أن هذا الرجل قد عظم إثمه فعليه التوبة النصوح، والكفارة إنما هي في رجل سأل عن امرأته لأنه قال وقعت على امرأتي؟ لو قال قائل أو مجتهد بهذا لكان له حظ من النظر. وعلى كل حال فهذه المسألة مسألة تخضع للفتوى. أيضا من المسائل أن الفقهاء لا يفرقون في الجماع بين أن يكون جماعا في قبل أو في دبر، مع تحريم الجماع في الدبر، إنما يقررون هذه المسألة إذا حصلت فيقولون لا فرق بين الأمرين في كل هذه الأحكام. من المسائل أيضا، هل من جامع زوجته في غير نهار رمضان عليه الكفارة أو لا؟ الجمهور من أهل العلم على أنه لا كفارة إلا في نهار رمضان، إلا في نهار رمضان لحرمة الشهر، والشهر الذي يدخل بالهلال ويخرج بالهلال ليس كغيره من الشهور، إلا أن بعض أهل العلم أوجب الكفارة إذا كان الصوم قضاء لرمضان، قال لأن القضاء يحاكي الأداء. والصحيح والله أعلم أنه إنما يكون في نهار رمضان، والدليل على هذا قوله وقعت على امرأتي في رمضان، قوله وقعت على امرأتي في رمضان، فهذه علة منصوصة تسمى عند الأصوليين في مسالك العلة العلة بالنص، ونوعها إيماء. قالوا حينما ننظر إلى أو نريد أن نخرج المناط أي العلة من هذا الحديث، فنقول إيجاب الكفارة عليه هل لأنه أعرابي، أو هل لأنه جامع زوجته، أو هل لأنه كذا وكذا، أو لأنه واقع امرأته في رمضان؟ قالوا إن جميع الأوصاف التي خرجناها نحن الآن، لأن العلماء حينما يخرجون العلة يأتون بتخريج المناط، فيأخذ كل ما أمكن عقلا أن يكون علة، فيقول مثلا أوجب عليه الكفارة لأنه قد يكون لأنه أعرابي، والأعراب مثلا قد يحصل منهم التسارع إلى المجامعة فيكون هذا الحكم خاص بهم، قد يكون لأنه جامع امرأته، قد يكون كذا قد يكون كذا، فيخرج عدة معاني كل معنى يحتمل أن يكون علة. بعد هذا حينما هذا المسلك يأخذون به أهل الرياضيات الآن اللي يسمونه العشوائية، النظرية العشوائية، وهذه إنما أخذوها من الأصوليين. تأتي المرحلة الثانية فيأتي بتنقيح المناط. ما معنى تنقيح المناط؟ نأتي إلى قولنا أنه أعرابي، نحن الآن خرجنا أنه علة، نأتي إلى ألف مثلا أباء وجيم ودال سين إلى آخره، نأتي إلى ألف لا يمكن أن يصلح إلا لكذا وكذا وكذا. مثلا في الأعرابي لأن قولنا إيجاب العلة عليه لأنه أعرابي مخالف لمعهود الشارع، إذ أن الشارع لا يخص من الأحكام، لا يخص أو لا يوقع الأحكام على الأوصاف الطردية، فلا فرق بين أعرابي وغيره، فحينئذ نقول يخرج هذا المعنى أي ينقح، فننقح ألف وباء وجيم ننتهي إلى مثلا أنه واقع امرأته في رمضان. فإذا ما معنى واقع امرأته في رمضان؟ أي أن هذا إشارة إلى أن هذا خاص برمضان لأنه محرم تحريما ليس كغيره من الشهور. ثم يأتون للمرحلة الثانية التي هي تحقيق المناط. تحقيق المناط الذي هو هل المناط هذا متحقق مثلا في المرأة، هل هو متحقق في الناس، هل هو متحقق في المكره. وهذه نفس المسائل الثلاث هي التي سبق أن ذكرت لكم في المسألة السابقة أو في الحلقة الليلة الماضية كلام ابن قيم رحمه الله في المسائل الثلاث: الحكم الإجمالي، الربط بينهما، تصور المسألة. فتخريج المناط، تنقيح المناط، وتحقيق المناط. وفي أصل أيضا مسلك آخر يسمى السبر والتقسيم، أنك تسبر، بس هذا إنما يكون غالبا في العلل العقلية. فتسبر مثلا تقول تسبر ثم تقسم، تقسيم صحيح تقسيم فاسد، هذا صحيح لكذا وهذا فاسد لكذا، فتصل إلى العلة الصحيحة. ففي نهار رمضان يقول في هذا الحديث يقول لم نجد بعد تخريجنا للمناط وتنقيحنا له علة لإيجاب الكفارة إلا كونه واقع في نهار رمضان، وهذا إشارة إلى حرمة الشهر. فكل ما حقق هذه العلة فإنه تجب فيه الكفارة، والجماع في غير رمضان ولو كان في صوم واجب لا يتحقق في هذه العلة، فحينئذ لا يتحقق به أو فيه الحكم وهو الكفارة. وإذن يترتب على هذا، وهذه مسألة أخرى ترتيب أذكره أنتم، وهي هل من أفطر في رمضان عامدا عليه الكفارة بغير الجماع، الجمهور من أهل العلم يقولون لا يجب إلا بالجماع، أما المالكية فيقولون لا، عليه الكفارة إذا كان عامدا، من أفطر بعد أن كان صائما، وإلا من لم يصم رمضان عامدا فهذه مسألة أخرى. يقولون لماذا؟ هنا اختلفوا في تحقيق المناط، في تحقيق المناط ليس من تنقيح المناط. بعد أن اتفقنا على المناط، أنا أرى أيها الجمهور أن الهتك إنما يكون بالجماع، أما الأكل والشرب فلا يعتبر هتكا. المالكي يقولون إن هتك حرمة الشهر تكون بكل مفسد شرعي ولا فرق بينهما، والصحيح هو قول الجمهور. هذا جل الأحكام المتعلقة بأصل المسألة. أما من الأحكام فهو ما يتعلق بالكفارة، قوله هل تجد ما تعتق رقبة، ثم قال لا، قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين إلى آخره. ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن الكفارة هاهنا كفارة على الترتيب، كفارة على الترتيب، عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، وهذا هو الراجح. وما أشار إليه بعض أهل العلم إلى أنه قد ورد في بعض الروايات التخيير، فإننا نقول إن هذه إما روايات ضعيفة، أو المراد بها هنا بمعنى أو معناه هو التخيير، كما جاء في بعض الآيات التي تدل على أن بعض الحروف ينزل منزلة بعضها في أحكامها. المسألة الثانية أن عتق الرقبة يشترط فيه الإيمان، وهذا وإن كان الحديث فيه مطلق فإننا نقول يحمل المطلق على المقيد. وأين المقيد؟ المقيد هو كفارة القتل، كفارة القتل. واعلم أن العلماء يقولون إذا اختلف الحكم فلا حملة، فلا يحمل المطلق على المقيد، تعد اختلف السبب أو اتحد، هذه ليست مسألتنا. لكن ها هنا اتحد الحكم واختلف السبب، الحكم هنا هو اعتاق رقبة، والحكم في قتل العمد اعتاق رقبة في إحدى مراتب الكفارة، فحينئذ الحكم مختلف متفق والسبب مختلف. فجمهور أهل العلم يرون أنه إذا اتحد الحكم واختلف السبب فيحمل المطلق على المقيد، وهذا هو التحقيق في مذهب المالكية أيضا. لكن الحنفية يرون أنه لا حمل هنا، إذا اتحد الحكم واختلف السبب فلا حمل هنا. ولكن اعلم أن هذا هو الذي يذكره الأصوليون، ولكن هذا أيضا محل نظر، وليس هذا هو رأي الحنفية، فرأيهم خلاف هذا الأمر. ولهذا قال بعض مشايخنا إن الخلاف لفظي. والحقيقة أن المثال هل يستقيم أو لا يستقيم فيه أيضا نظر، لكن هذا كلام الجمهور على أنه يحمل المطلق على المقيد في الرقبة هنا. المسألة الثالثة إطعام 60 مسكينا، هل يبقى على اللفظ بأن يقال يشترط أن يطعم 60 مسكينا لفظا ومعنى، أو أن المراد هو أن يطعم 60 إطعاما بما يحقق إطعام 60 مسكينا؟ فعلى القول الصحيح نحن لن نتفرع، إذا قلنا على القول الصحيح أنه نصف صاع، فهل يطعم كم يصير عندنا؟ 30 صاع. فهل المراد 30 صاع أو أن المراد 30 صاع ل60 مسكينا؟ اختلف أهل العلم، والخلاف هنا هو خلاف في مفهوم المخالفة، هل هو حجة؟ والأمر الثاني، هل مفهوم المخالفة هنا هل هو المفهوم المراد، أو أنه لم تتحقق شروط مفهوم المخالفة حتى يقال به هنا إن شاء الله في الجلسة القادمة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.